طيب أحبتي في هذه اللحظات يسعدنا أن نستضيف الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم، تحية لك يا عزيزتي ولجميع المستمعين الأعزاء. فطر مبارك، ونتمنى أن تأتي الأيام القادمة تحمل معها كل بشائر الخير
إن شاء
والفرح
الله.
إن شاء الله للجميع.
شكرا جزيلا لك، كل عام وأنت أيضا بألف ألف خير أستاذة نسرين نجم. حقيقة نحن اليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا وهو التوتر في حياة الشباب. برأيك يا أستاذة نسرين، لماذا نشهد مفهوم التوتر والقلق يزداد يوما بعد آخر في حياتنا العصرية؟
نعم، نحن نعلم بأن التوتر والقلق هما توأمان، يعني لا يمكن أن ينفصلا عن بعضهما البعض. عندما نذكر توتر دائما ترتبط بها كلمة قلق، وهذا يعود لعدة عوامل.
نعم.
لعل من المهم أن نذكر الأهم وليس نستعرضها فقط. الأهم هو أنه بظل الأجواء المحيطة التي يعيشها العالم، خاصة في هذه الفترة بعد جائحة كورونا.
نعم.
وما حملته من تداعيات ومن آثار أرخت بظلالها على الواقع الاقتصادي والمعيشي، وحتى لم يعد هنالك من صورة واضحة لمستقبل هؤلاء الشباب، الأمر الذي دفعهم إلى أن يلجأوا إلى التوتر، إلى القلق، إلى أين نحن ذاهبون، ما هو مستقبلنا، يعني كيف يمكن أن نبني هذا المستقبل. ونحن نعلم ونعي بأن الأزمة الاقتصادية طالت كل أنحاء العالم حتى الدول المتقدمة، فكيف الحال بالأحوال الاقتصادية للدول التي كانت تعاني أصلا من أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة؟ فهنا التوتر يكون كما يقال بالعامية دوبل وتريبل عما هو عليه الآخر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن الأغلب الحكومات والأنظمة لم تعي أو لم تولي أهمية بالأحرى لهذه الفئة العمرية من الشباب، لهذه الفئة، وبالتالي لم تستثمرهم وتستثمر طاقاتهم بالطريقة الصحيحة. يعني انظري على سبيل المثال، نرى بأن عندما تتشكل أي حكومة نجد بأنهم يضعون بيان طويل عريض طنان رنان يتحدث عن كذا وكذا، وكله بالطبع حكي على ورق، حبر على ورق، ولكن لا أحد منهم يذكر الشباب. أين هم هؤلاء الشباب؟ لماذا لا يكون لديهم هذه المساحة ضمن يعني البنود الوزارية للحكومة أو غير ذلك؟ بعكس، وهذا ما أقوله دائما وليس لأنني على إذاعتكم أتحدث بها، ولكن هذا الواقع. انظري إلى واقع الجمهورية الإسلامية، كيف أنها استثمرت الشباب بالطريقة الصحيحة، استطاعت أن تنجح وأن يكون لديها هذا الاكتفاء الذاتي رغم كل العقوبات الجائرة والحصار الاقتصادي وغير ذلك. المهم، هذا أحد الأسباب. السبب الثالث بأن الإنسان المعاصر ونتيجة التطورات التكنولوجية والتقنية والمتغيرات السريعة والتحولات الدراماتيكية التي تحصل في العالم دفعت هو يصبح قلق. يعني سمة العصر هي القلق، هي التوتر، خاصة عند فئة كما قلنا الشباب.
نعم.
إلى جانب أيضا أن هنالك داخل الأسرة، هنا انطلقنا من العام إلى لنصل إلى الخاص أو إلى ميكرو سيستم، ألا وهي النواة الأساسية في بناء شخصية الإنسان، ألا وهي الأسرة. ونحن اليوم نحيي يوم الأسرة ونتوجه بالتحايا من على منبركم لكل الأسر، ونتمنى أن تبقى هذه الأسر متماسكة لا متفككة. المهم، بالعودة، أن الأسر لم تربي الأبناء بشكل صحيح.
نعم.
على إظهار ما لديهم من طاقات، على إعطائهم الفرصة للتعبير عن آرائهم، للحوار معهم، لم تعطيهم شبكة الأمن والأمان. يعني انظري مثلا علي، إذا كان الأب هو كان حلمه أن يصبح مهندسا ولم يستطع تحقيق هذا الحلم، يقوم بقلب هذه الصورة وبإسقاط ما يريده من أحلام على ابنه ليكون مثله، والأمور تغيرت. فبالتالي كل هذه الأمور ووسائل التواصل الاجتماعي وما تبثه وتنشره أيضا من مواد، كل هذا يؤدي
سيؤثر
إلى
على التوتر والقلق. طيب أستاذة نسرين، قبل أن أسأل السؤال الثاني، الأخت هيفاء حسن من القطيف السعودية عبر الواتساب كتبت لنا: عندي سؤال لضيفة البرنامج، أنا أعاني كثيرا من التوتر والقلق وبالخصوص عند الإقدام على عمل شيء جديد بحيث يؤثر على نتيجة ذلك العمل ويؤدي إلى الإخفاق، كيف السبيل إلى اجتناب ذلك؟
دائما عندما يكون هنالك أي عمل جديد أو نعم. أي برنامج جديد، يشعر الإنسان شيء طبيعي جدا بالقلق. لماذا؟ لأنه يخاف من أن يفشل. هذا يعني مثلا لكي أكون واقعية، أنا سري تقريبا بطلع على الإعلام كمقابلات وحوارات، وحتى كان عندي برامج بدك تقولي فوق 15 سنة. بس صدقاً كل ما يكون يعني مثلا أنا على حكوني قبل بشوي من عندكم قالوا لي عندي مقابلة معكم، فبحس هنالك قلق توتر، طب أنا كيف بدي أوصل الكلمة، كيف كذا، هذا شيء طبيعي جدا. ولكن عندما يكون الإنسان متمكن مما لديه، أن لا يجعل هذا الأمر يتغلب عليه. طب أنا من شو بدي أقلق؟ طب ما المعلومات مثلا أو المواد اللي بدي أقدمها عندي إياها مظبوط، طب عندي إياها مكتوبة على ورقة، وإذا مثلا عندي امتحان ما أنا محفن حالي بالدراسة وبالمعلومات. هو أكبر غلط أنا دغري باشر بالكتابة مثلا إذا كان عندي مسابقة أو إذا كان هنالك أي مشروع، أن أبدأ مباشرة بالحديث والحوار، علي أن أعرف الأجواء كيف هي ومن ثم أنطلق بالحديث. فهذا أمر. الأمر الثاني الثقة بالنفس. إلى أي حد يعني هذا الأخت الكريمة لديها، ونحن أكيد نتمنى ولا شك بهذا الأمر، ولكن من باب الحرص نقول بأنه من الضروري أن يمتلك الإنسان الثقة بالنفس، التصالح مع الذات. يعني انظر انا مثلا ما هي النقاط او الامور التي تدفعني لكي اتوتر من هذا الامر، هل يا ترى لست مستعدة بالشكل الكافي؟ اقوم بالاستعداد. مثلا هل هنالك احد سيزعجني في هذا الامر؟ ابتعد عن مصدر الازعاج ولو كان المدير، يعني ابتسم له الابتسامة العادية واتابع عملي بشكل عادي جدا. أنا هدفي أن أصل، مثل ما منقول باللبناني، هدفي أكل العنب مش أكل الناطور. هذا شغل. الشغل الثالث، الأمر الثالث أيضا، من الضروري جدا أن يعني أضع كل الاحتمالات بحال فشلت. ما هو البديل؟ والفشل ليس دليل يعني الانهزام والانكسار، بل لربما هذا الفشل هو دليل قوة، دافع وحافز لكي أتقدم مرة أخرى، ولكن بشرط ألا يتكرر هذا الفشل. يعني مش أقول أنه خلص المرة الجاية، يعني شو منه. فبالتالي عليها ألا تخاف، ألا تقلق، ألا أن تستعد، ما حدا حيحمل السكين يعني على رقبتها لا سمح الله. بالعكس، الأمور بالحياة هي بسيطة، نحن من نعقدها، نحن من نقوم بتوتير بفرض القلق وغير ذلك.
نعم.
ولكن إن شاء الله عندما نكون متصالحين مع أنفسنا، إيماننا بذواتنا هو الأهم، وإيماننا بالله عز وجل، اسعى يا عبد لا اسعى معك. طيب. هذا هو المنطلق الأساس لأي مهمة أو لأي نشاط بإذنه تعالى.
طيب أستاذة، لو تسمحي لنا من فضلك نأخذ هذا الاتصال من الأخت أو الأخ، ربما لديهم سؤال حول هذا الموضوع. طيب نستمع إلى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
السؤال إذا أمكن.
نعم.
عندما نواجه توتر بالحياة أو موقف معين، ما نستطيع نفكر بشكل دقيق. السؤال هو شنو تأثير التوتر على العقل؟ شلون يعني نستطيع التقليل من هذا التوتر في المواقف الحساسة في الحياة اللي تحتاج قرار معين؟ يوسف علي من العراق.
نعم، شكرا جزيلا لكم، إن شاء الله تستمع إلى إجابة هذا السؤال. أستاذة نسرين، هل كان السؤال واضح؟ نعم تفضل.
نعم، بالطبع كل مشاعر الانفعال، هلا أنا ما بدي فوت بالطب النفسي لأنه ليس باختصاصي، ولكن بالشكل العام سأقول بأنه بالفعل أي مشاعر سلبية كالغضب، التوتر، القلق، وحتى الأمراض النفسية المستعصية كالبارانويا، تشيزوفرينيا أو غيرها، تؤدي إلى تعطيل عمل الدماغ بمكان ما، لأنها تضرب بعض الخلايا. أنت يعني لما الإنسان يكون غضبان جدا جدا، غاضب بحالة غضب، لا يستطيع أن ينظر أمامه، لا يمكن لخلايا العقل أن تعمل بالطريقة الصحيحة، بل بالعكس ستسيطر عليه الانفعالات السلبية، الانفعالات العدائية والعدوانية. لذلك نحن دائما نقول عندما نصل إلى مرحلة من التوتر ومن القلق بالدرجة الأولى وإلى الغضب الكبير بالدرجة، أول ما نقوم به أن نبتعد عن مصدر هذا الغضب. يعني إذا كنا في المنزل لنقل بأنه هنالك إشكال مع زوجته أو مع طفله أو مع طفلته أو مع والدته، يقوم بالخروج من المنزل. هذا بالدرجة الأولى، لأن البقاء في المنزل سيؤثر سلبا على التواصل بين الشخصين، وبالتالي سيصل إلى نتائج لا تحمد عقباها، أو مثلا يدخل إلى غرفة أخرى مختلفة.
صحيح.
أن يأخذ هذا النفس العميق، لأن عندما نحصل على التنفس بالطريقة الصحيحة تعود خلايا الدماغ إلى الشهيق والزفير، تعود خلايا الدماغ للعمل وكأنك تحييها من جديد. هذا مهم جدا جدا. الأمر الثالث، إذا كان يقف عليه أن يجلس، يعني هذا أيضا من الأمور المساعدة. بيقولوا لك أنه يعدل العشرة، أوكي مش غلط، قول بسم الله، قول اللهم صل على محمد وآل محمد، أي شيء قبل أن تنفعل وتغضب. يعني لا تجعل نفسك أسير الغضب، لأن الغضب سيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها. ونحن نعلم بأن لكي لا نصل إلى مرحلة الغضب ولكي لا نصل إلى مرحلة التوتر، إلى هذه المراحل، علينا نحن أن نتصالح مع أنفسنا. عزيزتي، نحن مشكلتنا بأننا دائما نعتبر أنفسنا نحن الضحايا، نحن الملائكة والكل يظلمنا. لا يا أخي، لا أتحدث عن الشخص الذي اتصل، أتحدث
صحيح
عن لا يا أخي، نحن أحيانا نكون أكثر من فرعون بظلمنا، وأحيانا لا نقبل أن نعترف بأخطائنا ونقوم بظلم الآخر. لماذا لا نتصالح مع أنفسنا؟
نعم.
لماذا لا نعتذر من الآخر؟
طيب.
لماذا لا نتدارك الأمور ونتفادى أي وقوع في هذه
المقاطعة؟ نعم، في بعض الأحيان الأشخاص، أو ممكن أن نقول الناس، هم سبب القلق وسبب التوتر في حياتنا. مثلا يقولون أنت لا تستطيع، لا تستطيع أن تفعل هذا الشيء، أو مثلا إذا تفعل هذا الشيء سيصبح هذا الشيء. ماذا نفعل مع هذا القلق، مع هذا التوتر من قبل الآخرين مثلا؟
نعم، بالعكس، يعني أنا أعتبر أن مثل هكذا كلام يعطيني دافع وحافز.
نعم.
وخاصة أتحدث عن من هم متصالحين مع أنفسهم ومن يثقون بقدراتهم وطاقاتهم. أبتسم لهم، هذا الدرجة الأولى، ويشكل كلامهم دافع والحافز لكي أنجح. يعني بيكونوا عم بيعطوني فيتامين أكثر لحتى أنطلق بشكل أقوى وأكثر فعالية لأنجح في إنتاج هذا الأمر.
أحسنت، نعم صحيح،
هذا ما يجب أن أفعله. والأمر الآخر، طب أنا ليه بتحيط نفسي بناس سلبيين؟ يعني خليت العالم مهما كان هؤلاء الأشخاص، لو كانوا من لحمي ومن دمي، إذا كانوا يأتون إلي بالطاقة السلبية، نحن نعيش الحياة مرة واحدة، ونحن في هذه الحياة رحلة، خلقنا وعلقنا، خلينا نطلع بأقل الخسائر الممكنة عزيزتي. فبالتالي أنا ليه بدي دير بينتي لفلين شو حكي وعلتين شو قال؟ أوكي بسمعهم بأنهم هيدا رأيكم، وأقوم بما يمنيه علي ضميري وبما أعرفه وأيضا بالطاقة التي لدي. أما غير ذلك بأن أحبط وأبكي، راحت علي بكم.
نعم، شكرا، أحسنتي أستاذة نسرين نجم، كل الشكر وتحية لك على هذه التوضيحات الكاملة. الأستاذة العزيزة أستاذة نسرين نجم، الباحثة في علم النفس الاجتماعي، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لك.